الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا
وبالوالدين يفرقنا عن الفساد، عن قاعدة كل بلاد. فحدثتنا عن عبادة الله والتوحيد والنهي عن الشرك به جل وعلا، ثم انطلق في الوصايا تحدثنا عن صلاة الأسرة في طرفيها وجانبيها، حيث حقوق الآباء على الأبناء، فكان الأمر بالإحسان للوالدين وبالوالدين إحسان. ثم حيث أهم حقوق الأبناء على الآباء، فكانت الوصية الثالثة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وإصلاحا للأسرة وانطلاقا للمجتمع تتمثل الوصية الرابعة: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ووجه الربط بين الثالثة والرابعة واضح، بل بين هذه الوصية الرابعة وما سبقها من وصايا، حيث صلة الوصية بالوصية الأولى لأنها قاعدة الفواحش وأساس كل أداء. ثم الوصية الثانية والثالثة حيث صلح الأسرة، وما خرج في الوصية الرابعة والخامسة وما بعد ذلك عن صلاح الأسرة، لكنها تعدت صلاح الأسرة إلى إصلاح المجتمع كله، فحيث ينطلق حال الأسرة حيث ينطلق حال المجتمع. وفي الوصية الرابعة التي بين أيدينا انطلاقة حيث الطهارة والعفة والمحافظة على الأسرة، وحيث الصيانة والوقاية والسرد: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذ لا تستقيم الأسر مع وجود الفواحش، ولا يستقيم مجتمع قد انهار بكثرة الفواحش فيه، لا تستقيم أسرة عرف عن امرأة فيها أنها امرأة تمارس الفواحش، أنها امرأة بغية، كيف يستقيم لها عماد؟ وكيف يعرف لها نسب؟ وكيف يهدأ لها حال؟ وكيف يقر لها قرار؟ ما كانت الحياة الزوجية مجرد حياة فيها مطعم ومنزل وجماع واستمتاع، وإنما لا بد فيها من الأمن، ولا بد فيها من الأمان، ولا بد فيها من الشعور بالمسؤولية من الزوج تجاه زوجته، ومن الزوجة تجاه زوجها. ومن هنا كان لا بد وأن تقوم على رفاق واتفاق ونظافة وطهارة وعفة وكرم لنا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تنهار الأسر بانهيار تلك القاعدة، كما تنهار المجتمعات التي انتشرت فيها الفواحش، والمجتمعات التي أرادت أن تسلم الغرب الكافر في تحمله وانحلاله وكفره وفجوره. فكم المجتمعات المبيدة، وكم الامبراطوريات انهدمت. والسبب الرئيسي في انهيار امبراطوريات وضياع امم وزوال مجتمعات انما كانت الفاحشه، اذ انتشرت واستثرت واعلن عنها بلا حياء ولا خجل، وبلا انسان ولا وجل، من ثم تضيع المجتمعات. وسائر التاريخ ومن فضل وراه رجال انتهت وقمم قد زالت وحضارات قد ابيدت والسبب في ذلك ما بورك له من الفاحشه في تلك المجتمعات كان ذلك على مستوى امم وحضارات في القديم وانظروا الى عصر الحديث وكيف ترون المجتمعات الغربيه نحن نراها تكبر ولكنها رقصات الموت الرقصات الوسيعه لكن السوس لا يذكر بداخلها فهيكلها به الظلال لكن اسمها خواء لذلك نهى الله عز وجل عن افتراق الفواحش وارتكاب الرذيله وقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما الفواحش الفواحش جمع فاحشة والفاحشة في اللغة كل ما فحش أي تجاوز الحد فهو شيء فاحش تجاوز حده وعظم قبحه سواء كان من الاقوال او الافعال او الاحوال هذا في اللغه والفاحشه في كتاب الله جل وعلا ذكرت بمعان بمعنى الزنا فقال تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا وذكر بمعنى اللواط عمل القوم لوط ذكر بمعنى عمل القوم لوط ولوط اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين فانكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وفي ايه اخرى بل انتم قوم تجهلون وذكرت الفاحشه في معنى حديث الجسم قصد المؤمنات المحصنات كثره الحديث عن تلك الجليد فقال تعالى في ايات سوره النور حسب حديث الجسم ان تقرا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون وذكرت الفاحشه بمعنى نكاح زوجات الاباء فقال تعالى ولا تنكحوا ما نكع اباؤكم من النساء الا ما قد خلق انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا وعممها الله عز وجل في قوله قل انما حرم ربي الفرح ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان لم تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وتناكرت على عمومها في قوله سبحانه وتعالى في صفات اهل الايمان واهل الاحسان الذين احسنوا الحسنى قال الله عز وجل في صفاتهم الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذا انجلكم من الارض واذا انتم مختلفة وهي ذكرت حيث الزنا وعمل القوم لوط وانفجار الفاحشة والترويج لها أو نكاح زوجات الآباء فهذا أهل من إطلاقاتها وإلا فكلمة الفاحشة تعمم وتقصر تعمم فتطلق على كل إثم وتطلق على كل خطيئة فيكون قول الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن على غرار قوله تعالى وذروا ظاهر الاثم وباطنه وهذا على العموم واذا فيكون الزنا فاحشة والسرقة فاحشة وشرب الخمر فاحشة وما إلى ذلك ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في السارق والزاني وشارب الخمر أو ما تقولون في الزنا والسرقة وشرب الخمر فقال الصحابة الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم هن فواحش هن فواحش وفيهن عقوبة إذا ذكرت السرقة على أنها فاحشة وشرب الخمر على أنه فاحشة وفي الآيات هنا نقول عقوق الوالدين فاحشة وقتل الأولاد فاحشة واغتصاب الزنا فاحشة وقتل النفس فاحشة وارتكاب الشرك فاحشة الفواحش هذا وكثير من المفسرين فسر الفاحشة بمعناها العام على عمومها كل ما فحش وتجاوز الحد فيندرج تحتها الزنا وشرب الخمر والسرقة والقتل والربا والقتل والحرام من الشعر وسائر الموبقات وكل الكبائر التي عرفت في الإسلام لكن المعنى الذي إليه نميل أن قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يعني هنا فاحشة بعينها ألا وهي فاحشة الزنا لأن الآيات أي وصايا العشر ذكرت فواحش أخرى كما ذكرنا فاحشة حقوق الوالدين أو فاحشة قتل الأولاد أو فاحشة قتل النفس ومن أرض ذكرت فاحشة الفواحش المتمثلة في الشرك بالله إذا تعني بالآية أو بهذه الوصية تريد أن تتحدث عن فاحشة بعينها والمراد بها الزنا والمصرح بها في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة إنه كان فاحشة وكان سبيلا لكن الآية هنا لم تقل ولا تقربوا الفاحشة فيقول ليس هناك محل خلاف ولا محل نفي وتفسر الفاحشة على أنها الزنا قولا واحدا لكن الآية جاءت جمعا ولا تقربوا الفواحش وهذا هو الذي حدا بكثير من المفسرين أن يتحدثوا عن الفواحش لأنها فاحشة الزنا وفاحشة شرب الخمر وفاحشة القتل وكذا وكذا لكن الأليق والأنسب في هذه الآية أن الآية معني بها الزنا أما الحكمة من الجمع ولا تقرب الفواحش، ولم يقل ولا تقرب الفاحشة، أن الزنا ليس فاحشة واحدة، وأن الزنا ليس فاحشة بعينها، ولو أنك عرفت بالزنا العملية الجنسية فقط فهو مجموعة فواحش، إذ فيه انتهاك عرض، وفيه خيانة زوج، وفيه انطلاق أنساب، وفيه ضياع أسرة، وفيه ضياع مجتمع، وفيه وفيه. لا، وليس هذا فقط، ذلك أن الزنا وهو الفاحشة لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق مجموعة من الفواحش تقدم له وتمهد له وتكون بعيدا إليه وموصلا له، فالنظرة المتعمدة فاحشة وهي بعيد للزنا، والمقاطعة لغير زوج أو محرم بعيد للزنا وفاحشة توصل إليه، والضحكات الفاجرة والكلمات الزائرة والمعسكرات المختلطة ومراحل التعليم المشتركة والتبرج المزري والإعلام الساقي المسافر والخربات بالأجنبيات والاختلاط المتعمد المشير وأمثال هذا ممن كثر في المجتمعات وابتليت به الأمم وأوشك أن يكون الباب قوسين أو قليلا لضياع مجتمعاتنا بعد أن ضاع كثير من شبابنا وحسناتنا. فالله الله في الشباب، والله الله في الفتيات، الله الله في أسرنا وفي مجتمعنا عن طريق تلك المقدمات التي هي فواحش تنظر الى الفاحشه الاخيره. ابتلي المجتمع وضاع الشباب وفرت الفتيات، ووالله ما تقرا جريمه الزنا الا بسبب مقدماتها، ولذا ما قال الله عز وجل في القران: لا تتفحشوا ولا قال ولا تزنوا، وانما قال في آية الإسراء: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال في آية الأنعام: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، انه نهي عن القرب للمبالغة، انه نهي عن القرب للزجر والتوكيد، إنه نهي عن القرب لما في هذه الأمور من إغراء وتسكين، تخرج الإنسان إلى حد الاستهتار فيقع في تلك الجريمة وهذه الفاحشة. رحم الله شيخنا البغدادي، قال في كلمة بمثابة الحكمة: إذا اتفقنا على أن كل مرة لم نبتدئ في منع أسباب العدوى، وإذا اتفقنا على أن الزنا فاحشة لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من التبرج والاختلاط والانخلاف، فكيف وقد أريد من مجتمعنا أن ينحل للمحكم وكفارة المجتمع من الانحلال ما فيه، والانحلال طريق الانحلال، وليس شرطا أن يكون انحلالا عسكريا على قدر ما هو اختلاف الصليبي والعلاني والفكري والتضاري فضاعت جماؤنا وضاعت حياتنا وانتشرت بنا في المجتمعات بل انتشرت في الجامعات وصارت قد جمعيات بنا مؤخرا باسم النكاح السري او الزواج المرفق انه مقدم او مقدم الى السؤال لكن كيف هي نسبه بالجامعات كيف الجامعات مع الانطلاق بل وكيف المدارس من قبل ذلك حيث سن المراهقه وحيث كثره البلوغ ثم ما هي ضرورتنا للتبرج ذاك التبرج المجيب ذاك التبرج المجيب الذي عرضته بناتنا وفتياتنا لقد سافرت يوما ما الى اوروبا وتجولت في كثير من بلدانها ثم عدت الى بلدتي الحبيبه التي هي مصر فما كنت ارى فارقا كبيرا بين فتيات اوروبا وفتياتنا من حيث العلم من حيث التبرج من حيث العري المسلم من حيث هذا الاختيار المتهكك الفاحش في الدوائر في طرق المعاملات في الجامعات هنا وهناك مسؤوليه من هذه عباد الله كما انها مسؤوليه والد امر في البلاد هي مسؤوليه والد امر في كل بيت الا ان كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته قبل ان تكون الجامعه مسؤوله عن التزام النفس انت مسؤول عن ابنتك ماذا خرجت وماذا عادت مسؤول عن ابنتك ماذا لبست مع من مشيت من صادقك انك يجب ان تبحث عن هذا وان تعرفه وان تربي ابنتك كما عليك ان تربي ابنتك اننا ابن طالب بشرع الله لا من اجل ان تقام الحدود بادئ بها ولكن من اجل ان تطهر المجتمع لتكون سمه المجتمع العفه والطهاره والصيانه والدهر لنمنع التبرج المسلم لنمنع الاعلام الفاسد لنمنع الرحلات المختلفه لنمنع التعليم المشترك لنمنع المشكلات الدائره هذا من دين الله وهذا من شرع الله وهذا سبب صيانة المجتمعات وسبب المحافظة على الأسر من أجل هذا قال ربنا الذي خلق القمر مصحة ولا تزال الفواحش ما ظهر منها وما بطن ألا يعلم من خلق بلى سبحانه يعلم فلما علم حسن هو الذي يعلم ما يمنعنا وما يفسدنا وسيلة تؤدي إلى الفساد والضلال تؤدي إلى الانهيار والانحلال تؤدي إلى الزنا تؤدي إلى الجريمة يا عباد الله ولا تدعوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه فخيرته من عباده وخالقه خير من نظر الرساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه سمح الله به الامه وكشف به الامه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه واحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين اما حافظك يا شباب الإسلام ويا أمة الإسلام. هذا قول الملك العلام، هدم رب الأنام وجملة خير الأنام. محمد عليه الصلاة والسلام في منهج متكامل له التمام وله الثبات. يقول الله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لعلك اخذت الحكمه من الدم في كلمه الفاحشه. ان لم يقل الله ولا تقربوا الفاحشه، لو كان لم يقل ذلك لقال: ولا تمارسوا الفاحشه او ما على شكلته. لكن الفاحشة الكبيرة التي ينبني عليها الحد ما كانت ولم تكن إلا بفواحش سبقتها، حرص أعداء الإسلام على نشرها في مجتمعاتهم عن طريق التعليم مرة وخروج البنات باسم التعليم ثم باسم الامر. فان خرجت البنات للتعليم تعلمن في البدايه كل ما هو فاضل، وتعلمت الفتاه كيف تحفظ القران، تعلمت ما ينفعها في دينها ودنياها. علموها من خرجت لأول وهلة للتعليم كيف تطيع ربها وتؤدي حق زوجها. علموها فنون الصهر والتدبير المنزلي والاقتصاد المنزلي. تعلمت فلسفات وخرجت محجبة بحجاب الإسلام، لكن سرعان ما أسرعت بها الأخرى للانجلاء، فتحول خروجها من محجبة إلى متبركة ومن متبركة إلى كاسية عارية، كما تحول تعليمها من كل ما يفيدها ويهمها إلى ما لا يفيدها بل يضرها، حيث تعلمت فنون التمثيل وفرض الرب وأنواع الرب، حتى تعلمت الباليه ذاك البلاء المستطيل. ثم هي تعلمت وتعلمت كل شيء لا ينفعها في دين ولا يفيدها في دنيا، واباحوا لها التبرج وحرموا عليها الحجاب، واباحوا لها الاختلاط ومنعوها من الانتصار وما الى ذلك. هذا باسم التعليم، وكذا باسم العمل. فراحت تعمل اعمالا شريفه تؤدي خدمات يغتلها الكثير، ثم تعانى من زلفت بها الكفار، حيث تعمل اعمالا انما هي الى انتهاك الاعراض اقرب من ان تكون الى عمل شريف، حيث البلاغه المتجوله والبلاغه الثابته التي تجلب الزمان، وحيث السكر خيرها التي تنفرد بالمدير فتضاف لها النظافه الحمراء، فلا يدعو احد ان يدفع الماء، وحيث وحيث وحيث. ولئن كان التعليم بهذه الصوره قد هذه الصوره قد ادى دورا، والعمل من تلك الطريقه قد ادى دورا، فدور التعليم على هذا النحو ودور العمل على ذلك الدم ما ينبغي ان يذكر اذا ما قيل الى دور الاعلام. وما ادراك ما الاعلام؟ وما دور الاعلام؟ حيث الاجهزه المتنوعه، حيث التلفاز، وحيث الفيديو، وحيث القنوات المفتوحه، وحيث القمر الصناعي الذي مطلق، وأن يحارب الإلحاد وكثر الخير في الجامعات ووجدنا أجيالا استفاد منها الوطن كل استفادته في مجال الدين ومجال الدنيا ثم حيل بيننا وبين الدين وحرم الدين في الجامعات وانتشر الكفر حارس بديلا عنها حارس الإله المحمود للعلماء المصريين ولفراعنة المصريين من أجل أن نعود إلى الفراعنة ولنعود إلى حضارة الفراعنة وكل أركان هذا الدين كل هذا في السليم والعليم يدعى عنه ربنا العليم القدير بأنه ولا تقرب الفواحش ولا تقرب الفواحش إنه لا يعمل الكفر لما في هذه الأمور من كفاية وتنفيذ ولا نجد هذا المعنى في كتابنا إلا في مثل قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومثله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل وهو من ذاته وبمعناه وشبيه لذلك ما قاله الله أن اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي حتى أبلغ أشده ذلك كما أن القرب منا له إدراك فإن القرب من الناس له إدراك فهناك إدراك الزنا وهنا ومن المال ومثل ذلك ما قاله الله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون واجتنبوه أي لا تقربوه ولذا لما حرمت الخمر حرمت عشرة أشياء ترتبط به فكما نهى الله عن شرب الخمر نهانا عن الجلوس على مواقف يشرب عليها الخمر فهو النهي عن الكفر كذا هذا المعنى لعل تفهم الحكم من الذي خلق فعله فعلم ضعف النفس البشري فعلم ان هذه الاشياء بمثابه التهيئات والتمهيد والتزيين والتفصيل فقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر في الجاهلية القديمة تمثل في بيوت في الحوالي تمثل في البيوت ذوات الرايات الحضر ما ظهر دوام الحوالي ما ظهر بيوت عرفت بالفاحشة علمت برايات الحمر فذاك الذي ظهر منه يقصدها الرعاع من اهل الجاهلية وجل النساء فيها من البنات لا من الحرام حيث كانت تستقبح الحرة أمر الجن ولم ينتشر بينهن ولم أراحت منه لو هذه الزيادة تبالغ النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام تبايعها ومن معها على الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزنين قالت يا رسول الله أوتزن الحرة أوتزن الحرة يا رسول الله فكان الزنا الذي ظهر في الجاهلية عرف في الإيمان لا في الحرائر من النساء ما ظهر واما الذي بطن فهو اتخاذ الاخبار كالذي قاله الله في الايه ينهى محصنين غير مسافحين ولا مبتغي في اقدام والاقدام جمع قدم والقدم هو الصديق صديق المرأة وصديقة والصديقة بالنسبة للرجل ويطلق عليه بنصف الرقيق والرقيق وقد اشتهر بين الأغنياء والسفهاء في يمائين من الزمان لا يعار عليه ولا يمكن أتاخذ صورا متنوعة وألوانا مختلفة بين الجن والبنات والشباب والفتيات في المدارس والجامعات وفي طرق المواصلات ما ظهر منها وما بطن قال ابن عباس رضي الله عنهما كان اهل الجاهليه يستطبعون الزنا في العبد ومن اجل هذا انزل الله قوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وانزل قوله وذروا ظاهر الاثم وباطنه اذ حرم الله المعلن منه والمستتر الواضح منه والمخرج كل قوله حرام وكل موته حرام وكل مقدماته حرام النظره المتغلبه حرام المصافحه لغير زوجه ولا محرم حرام الخلوه بالاجنبيه حرام الاختلاط بغير ضروره حرام التعليم المشترك في غير ضروره حرام وهكذا مقدمات تؤدي الى المحرم الاخير نظره فاغتساله فسلام فسلام فموعد فلقاء كل الامور مبداها النظر ومعظم النهي من مستقبل الشرع كمن دثرت الفواحش في مجتمعاتنا كنا نسمع عن الزنا على العموم ثم تولينا بالسماع عن الاصطفاء فتبقى لنا نفسه الحوادث وغير الحوادث وصحف كثيرة كنا نجر أكثرها من كثرتها وكلها يحدثك عن الفواحش ويغرك من صور الآية ويغرك من كلمات النادرة ومن إعلانات النادرة فالمسجد في غاية الإغراق والكاذبية في يمائنا كان يحدثك عن جريمة منكرة وعن فاحشة مرتكبة وعن اغتصاب فالدم والشباب يشترونها يشترون تلك الصحف على الرغم من ضلالها وارتفاع اسعارها يريد الشباب ان يهدد ما به من شهوات على الرغم انها شهوات مهيجة تحتاج الى تفكير لا تحتاج الى تهريج فصرنا نسمع عن الانتصار ويقال بأول انتصار نبتة ثلاثة من البلاد اي المجالس وعجب المنظر الذئاب معهم فتستمعنا من كلمة الذئاب عند الانتصار وإلا لا وهناك الانتصار وهناك الأنثى الأنثى والذئاب وهناك الجواب والإرهاب وهناك الهمار وهناك وهناك مما هيج الشباب ومما أغرى بالزنا والانتصار كل هذا نسمعه ثم صرنا نسمع عن الزنا بالمحارم حيث انتشر الهريين والكوكايين وحيث انتشرت المخدرات وحيث عملت الطامة في أمور بسيطة في سعرها ذاك المجد الذي يزرعه التلاميذ بالابتدائي ومن أجل أن يسم الولد يا الصحابة ومن أجل أن يسم الولد يسم وإذا ما سم لا يقدس فله يسمي مرة لأمه ومرة لأمه ومرة لابنته كم سمعنا من هذا البلاء المستطير من وراء هذا السم المستطير من المسؤول عنه يا عباد الله ربنا وكيف عالجه الاسلام سؤال نجيب عليه بعد الصلاه ان شاء الله جل وعلا قل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الطول والانعام اللهم ارفع نفسك ونبضك عنه لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمك ارحمنا فانك بنا راحم فلا تعذبنا فانت علينا قادر ارنا قدرتك في الكافرين وارنا رحمتك بالمؤمنين ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون اللهم اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب اللهم ان اردت بعبادك فتنه فاصرف ما اليك غير مقتولين ولا مبشرين ولا مبدلين نسالك ان ترزقنا شهاده في سبيلك بعد نصره دينك اللهم اسر عيوننا بنصر هذا الدين واجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين اللهم ارحم عبادك المستضعفين وفرج هم اخواننا المكروبين وانصر اخواننا المجاهدين في قدس رب الاصيل اللهم حرم المسجد الاقصى الاسير وطهره من الدرب واسوار الخنازير اللهم اللهم ارنا فيهم يوما وفي امرك يوما وارنا فيهم عجائب قدرتك فانهم خلقك ولا يعجزونك اللهم احسن خروجنا اللهم احسن خروجنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم اغفر عوراتنا اللهم امن روعاتنا اللهم احفظ اعراضنا اللهم احفظ زوجاتنا اللهم احفظ بناتنا اللهم احفظ امهاتنا اللهم احفظ نسائنا اللهم احفظ مجتمعنا اللهم هيئ لهذه الامه جوهرا اللهم هيئ لهذه الامه جوهرا تصان فيه الاخلاق وتحفظ فيه الحقوق وتصان فيه الاسر وتحافظ فيه من المجتمع اللهم اقنا شر الضياع اللهم اقنا شر الضياع واقنا شر الزنا والخنا والغنى والربا اللهم اقنا شر الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم اقنا شر الزنا ما ظهر منه وما بطن اللهم احفظ كل جماعاتنا ووفقنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سنة شباب أنفسنا وسنة شباب الظالمين واطعمنا من ألقى في نحورهم ولا عوض بك من شرورهم عليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد،
ولا يتقرب المعاصي إلا الظهر منها ولا بطن.
تلك وصية الرجعة، والذي عنها نتحدث وحولها نجدد. علمت يا أخي الإسلام الحكمة في النهي بقوله تعالى ولا تقربوا للمبالغة والزجر والتأكيد والبعد عن المغريات عن كل ما فيه بشارة وتزيين وتهليك في الشهوات، مع أن واقعنا على كلمة، مع أن مجتمعنا يخالفها نساء على التهييج، تهييج الشهوات وتزيين الملفات عن طريق الإعلام، الإعلام بالقوى المختلفة المذكور والمسموع والمرئي. وعن هذه الأخيرة حدث ولا حرج، الإعلانات في الشوارع كافية في الإشاعة، إعلان عن الدين بطريقة مغرية مثيرة. أقول اليوم هذا الإعلان وفيه ما فيه من إغراء وإفلاق، فكيف بالذل ذاته، فكيف بالذل ذاته صبرا عن الأزمات المستمرة، مجبرا مع مسألة الشر، محبة مجرم نتبع منه. أما المظلوم فإنا لا نعلم عنه بفضل الله شيئا، إنها النظرة العابرة تصير في الشارع ويلفت نظرة الاسم أو الصورة وجنسلة وما أدراك ما جنسلة، وكيف الإعلان عن الدين. وهناك المزيد من هذا الجراء الذي هو تزيين وإغراء من أجله قال الله ولا تقربوا، ولا تقربوا الفواحش بأي صورة من الصور، بأي مقدمة من المقدمات. وقد رأيت ما في التبرج من تزيين وإغراء، ودائما يأتي على الإنسان كلمة التبرج وإن كانت في غير موضعه. وقد بينت في غير ما مر أن التبرج الذي نهى الله عنه بقوله ولا تبرجنا، تبرج الجاهلية الأولى كما فسره عصر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تلبس الطويل من الثياب وتغطي شعرها غير أنها كانت تظهر سبعة رقبتها، فسماه الله بالرقبة الجاهلية كالمرأة الصينية في الجيل الماضي قبل أن تدخل الكهرباء ومعها الوباء، وباء الإعلام والفساد الذي أثر على الفلاحين فسيروا الليالي وناموا النهار، فتحولوا من منتجين إلى مستهلكين، وأثر على الفلاحات فصارت كأنها اشترت تمثيلية وفيلم كأنها أحداث واقعية حقيقية تتأثر بها في حياتها حزنا وفرحا وانقباضا واندهاشا وما إلى ذلك، ويسابقون المسلسلات ولو على حساب كل شيء. ولذلك فإمام القرية الذي يتابع المسلسل يترك الصلاة وقتها أو يعجل بها ثم يشر مسرعا، سيما إذا كانت مسلسلات رمضان وفوازير رمضان وما لها من مهرجان. وليس من غريب عشر قصة الذين أقاموا التلفزيون في البيت فجلسوا يتفرجون على أحداث المسلسل، ودخل النصف فشرع كل ما في البيت وقطع على كل شيء فما ترك لهم إلا التلفزيون، وهم في غمرتهم سهول جرى كل المواد، مواد ابن وجبوس وبقر، هذا له رعاء وذاك له رقاع وذاك له نساء، وقد مر فيه ثم حمل متاع الجلد، المهم لم يبق له الا التلفزيون وهم في سكرتهم يعملون، وفي غمرتهم ساهون، وانما هو من ذلك ترى مدى التاثير الذي يتركه هذا الجهاد على اهل الدين، على اهل المدينه. اذا في قول ربنا ولا نفرط انه عن التدين، ذاك التدين الذي عاد بالمراه تتمرد، فقد علمت ان تبرد الجاهليه شيء يختلف عن تبرد جاهليه القرن العشرين، ولذا يحصل بالساعيه اذا ذكر كلمه التبرد ولم يذكر كلمه العرف قال تبرد الجاهليه الحديث او تبرد الجاهليه القرن العشرين، ليفرق بين الجاهليه القديمه بتبردها والجاهليه الحديثه بتبردها، لان تبرد الجاهليه الاولى يعد ضربا من الحكمه وصونا من العفاء اذا ما قيس الى تبرد الجاهليه الحديث، تلك التي خرجت فيه النساء والفتيات المستوات عاريات الاذرع والثيقان والصدور، باديات النهود والارجاف والقصور، فاضات من وجوه مسترسلات بالشعور، متطينات بافضل انواع العصور. فاذا ما اردت ان تقابل الناس بتبرج الجاهليه الاولى وجدت لا نسبه افضل، وان لم ترد المبالغه كانت النسبه نصف في المئه او واحد في المئه، وان اردت الزياده قلت او اثنان في المئه، لكن زادت الجاهليه الحديثه بتبرجها نحو من 99، وربما اضفت احيانا وتسعه من عشره، وربما اضفت وتسعه من عشره، وما زاد التبرج المسيء، التبرج المتهدد، سيما ما تفعله البنات والفتيات في المدارس والجامعات. ولما جاءت روضة البنطاء انتسلوه، لما جاءت روضة البنطلون التزموه، بنطلون اسود ضيق ليكن، جن اجرب ليكن، المهم صارت البنات تتعرض للمضاعف، وتلبسوا لباسا وازياء مغريه ترتب عليها ما ترتب في الجامعه مما رات تتحدث عنه الظهر، وتلقي باللعب على عمداء الكليات وعلى رؤساء الجامعات، فاذا هؤلاء يلقون باللعب على الاباء والامهات لانه اصحاب المسؤوليه الاولى، يقول من لم يجعل الارض يرضى لابنته ان تعود في ساعه متاخره من الليل مع ان محاضراتها قد لا تستمر الى الارض، من الذي يجعل الارض يرى ابنته وقد خرجت بازياء مغريه لملابس فاضحه تدعو الشباب للنظر اليه
بل والاحتكاك بها، بل لاغتصابها. ومن لم اغتصبت بالعمارة الماجورة بحلوان إلا لأشيائها المتهتكة ولبسها المثير الفاتك وأمثال هذا ممن لبسنا للسرد وما أدراك من سرد، وكيف أنه يقطع أجزاء من جسد الفتاة حتى تلبسه، ومرة البنطلونات التي انفجرت بنسبة 99% كأنما هو تشريع من السماء أو قانون فرضه على الأرض، وليس هذا ولا ذاك. أمور كثيرة من المثيرات من المغريات في زي النساء والفتيات، في أجهزة الإعلام، في وسائل نشر المنكرات. من أجل هذا قال رب البرية جل وعلا الذي خلق الخلق ويعلم بعضهم ويعلم حالهم، قال ولا تقربوا الفواحش، وجمع الفواحش على النحو الذي علم، لأن الزنا بمقدماته فواحش، ولأن الزنا بنتائجه فواحش، فقد أضر الزنا بالمجتمع وأضر بالأسرة. فإن الأمر الذي يعلم أن يكون مجرد شك في نسبة ولده إليه لا يمكن تربية ولا يقوم بتعليمه، وإن الزوج الذي يشك مجرد شك في سلوك زوجته لا يبالي بها ولا يهتم بها ولا يقام الأسرة حماية ولا يكون لها مكان. فضلا عما في الزنا من نتائج وقيمة، كثيرا ما أدت إلى جرائم ومنكرات حتى قيل عن القتل وعن جرائمه فتش عن المرض، ابحث عن المرأة رأت من جلوس، فطالما قتل أناس والسبب من وراء ذلك الزنا والزنا من وراء المرأة رغبت تلك الجنوب في الولايات الجماعية. والزنا له تعريفات في الإسلام، منه وقف امرأة أجنبية لا تحل لها، وهذا المعنى هو الذي يترتب عليه إقامة الحد، وقف امرأة أجنبية لا تحل لها، هذا فيه الحد الذي يتم إما عن طريق الاعتراف أو عن طريق شهادة أربعة شهود، أربعة يعني إجابة شهود الأمور، وما تم الزنا أو ما تمت إقامة حد في جريمة الزنا عن طريق هذه البينة، أربعة شهود الأمور يرون الجريمة قائمة بين الرجل والمرأة ليس في مقدمات ولا بطريقة مختفية ولا بطريقة ملتوية، وإنما المشاهدة الواضحة كأنما أراد الرجل أن يقطع نفسه أو أن يمارس الفاحشة على طالعة الطريق. مثل هذه الحالة يمكن أن تكون تثبت الجريمة بالجريمة، ومن ما رجع على قارعة الطريق لأنه سرق فيها الرؤية للجريمة لا لمقدمات كما عبر عنها تلميذ في المدخل والقلم في المحضر. فمثل هذا كما قلت لك لا يتم ولا يكون إلا إذا تمت الجريمة على قارعة الطريق كالذي يحدث أحيانا في المجتمعات الغربية في شارع حديث عامة ومثلها. ولذلك على مدى 14 قرنا من الزمان لم تبق جريمة الزنا عن طريق الجريمة، وإنما ثبتت عن طريق الإكراه لمن زنى تأنبه ضميره وتحرك فيه إيمانه فراح يقول يا رسول الله طهرني فإني قد زنيت. لا سماع ومثله القاضية وبعض الحالات التي وقعت بعد هذا على مدى التاريخ، تم ذلك بتكرار الاعتراف
كان يتمثل بالقراءه الكامل في اربع مرات، وفيه درء الحدود كقول النبي عليه الصلاه والسلام لمن اعترف بالزنا: لعلك قبلت، لعلك فقدت، لعلك لمست، لعلك كذا او كذا. ثم تثبت من العقل، ثم تثبت من صدق، ثم كذا كذا. وادعوا الحدود والشبهات بان يخطئ الامام في العقل خير من ان يخطئ في العقول. فالاسلام لا يريد مجتمعا مفتورا ولا مشوها، ولا يبحث عن الحكومه الا بعد اكتمال كل الفصول قبلها من ايمان واسلام وطهاره المجتمع وتربيه ونظافه وحفظه ودرء. والعقوبه نهايه المطاف، وليست الشريعه التي نطالب بها ليست بالحدود وحدها، وما تتاتى الحدود الا في نهايه الطريق، وما كانت ولا تكون الا بعد تهيئه كامله ونظافه المجتمع وتوقيت. نعم، هكذا يجب ان نفهم. اذن المعنى الاول للزنا وهو امراه اجنبيه لا تحل له هذا الذي فيه الحدث، الشاب غير المتزوج من هذا البلد، والمتزوج الذي عصم نفسه بالزواج ثم ابى الا الشذوذ والانحراف يرجم، لانه كالعضو المريض الذي اصيب بالضرران ولا علاج له الا البث. وايضا قيل في معنى الزنا هو كل صله جنسيه بين رجل وامراه، كل صله جنسيه محرمه بين رجل وامراه، بين ذكر وانثى. ولعل هذا التعريف هو تعريف ويعنى به ولا تقربوا الزنا. الزنا بمقدماته ودواليه هذا. والاسلام العظيم الذي حرم الزنا اغلق نافذه للحرام وفتح ابوابا للحلال، استخدم فيها المرأة قبل المسجد والوقايه قبل العلاج. فراح يامرنا باساليب وقائيه بالبعد عن كل المسيرات، بتطهير المجتمع من الفجور والمنكرات. امرنا بغض الابصار لتكون سببا في حفظ القلوب، امرنا بالاستئذان على القلوب، ثم امرنا ان نسارع في الزواج، واباء تعدد الزوجات لحكمه من بين حكمه، لمن لم تسبه الزوجه الواحده بدلا من ان يعاشر غيرها في الحرام له ان يتزوج غيرها في الحلال. ثانيه وثالثه ورابعه كحكمه من الحكم، وليس المجال مجال تفصيل لابين حكمه الاسلام في تعدد الزوجات. فامر بكل هذه الاساليب المطالبه، ثم شرع بعد ذلك العقوبات كحدود لمن ارتكب الزنا. ثم هو في نفس الوقت امر المراه من بعد غض بصرها ان تحجب نفسها، ونهاها عن كل اسلوب يدعو للاشاره ويدعو للشكوك، في مثل قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فقرن في بيوت الرسل: فلا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، واقمنا الصلاه، واتينا الزكاه، واطعنا الله ورسوله. في بيان مهمه المراه المسلمه، وكنت قد تحدثت عنها بشيء من التفصيل قبل المرور في بيان الوصف والله عنه بالعرض. ثم ماذا يا عباد الله؟ فالاسلام الذي امر بالوصايا تقدم المرأة قبل النسوة جعل العقوبة في نهاية المطاف وضبطها وضبط عدها بالشروط. ثم هو الإسلام عالج الزنا بوسائل غير التي ذكرت. فقام الإسلام بالإعلان عن التحريم والتجريم، فالزنا حرام وهو جريمة في منطق الدين والمجتمع، وهو حرام من الكبائر من الكبائر. والله عز وجل قرنهم بالشرك في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا ضاعت له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة وكان الله غفورا رحيما. ودعانا الإسلام لهذه الآية الكريمة: فالذين هم فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مدينين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وفي السنة جاء في الحديث الصحيح أن مثل شاب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا ائذن لي في الزنا. قام الصحابة به وناروه هم يقول له: مهما اسكت. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم استدعاه وقربه فقال له صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمه: كيف كان موقف معالج الحكيم فما كهر ولا نهره ولا ضربه ولا ذكره ولا كسره وإنما رباه وعلمه. قال له عليه الصلاة والسلام: أترضاه لأمه؟ قال: لا بذلك أدب. قال: ولا الناس يرضونه من هذا. ثم قال له: أترضاه لابنته؟ قال: لا والله يا رسول الله حسن أدب. قال: ولا كذلك لا يرضونه من هذا. ترضاه بزوجه؟ قال: لا والله يا رسول الله بذات أدب. قال: وكذلك الناس لا يرضونه من زوجاته. ترضاه بعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله بذات أدب. قال: ولا الناس يرضونه بعمتك. أترضاه بخالتك؟ قال: لا والله يا رسول الله بذات أدب. قال: وكذلك الناس لا يرضون من خالتك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: مسح على وجهه ووضع يده على وجهه فقال: اللهم طهر قلبك وحصن فرجك واغفر ذنبك. يقول الشاعر: فخرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم ما احسست بشيء مما قلت لديه، يعني مرتبتهم بالزنا ولا حرصي عليه، أو كما جاء في الأخرى رواية أخرى: خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل شيء إلى قلبه الزنا. وأن الإنسان فكر في عاقبة الأمر وفكر في أن هذا الأمر سهل وكما تريد تبان تتعطل الامر والعرب عاقبه وادرك خاتمه عباد الله. ان الله عز وجل يقول: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما ذكروا انما هو بمساله تحليل الاعمار الان او اليقين وتفصيل القول فيها منهما سبق ذكره عند الفلاح عند قدرة المسلم ومنهما يبقى ومنه ما نرغب في الكلام عنه لأنه معروف ومتذكي ومعلوم وكثرة الحديث عن الأمراض ليس مرغوبا فيه على قدر ما يجب أن يشخص المرض لنصف العلاج محدد الداء لنصف الدواء ويقين اننا جميعا نعلم ذلك. فقد ذكرت لكم اسبابه وحيثيات ونعرف الدوام. وكلنا مسؤول يحمل الأمانة على عاتقه وفي رقبته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عن بلدك، مسؤول عن بناتك، مسؤول عن أخواتك، مسؤول عن أمك، مسؤول عن عماتك وخالاتك ومحاريك. كلنا مسؤول. من الذي قطع من شجرة فلم تكن له أم أو أخت أو زوج أو بنات أو عمات أو خالات، إن لم يجتمع هؤلاء فكلهن أو بعضهن أو إحداهن فأنت مسؤول. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، المرأة في بيت زوجها راع ومسؤولة عن رعيتها، والقائم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ولا بطن، انها صيانة المتقى والحفاظ على المجتمع. ونحن من احوج ما نقول لان نحافظ على مجتمعنا، ونحن نحس اننا في مهد الريح على مسار القرب، والاعداء يتربصون من الزوال ويريدون لمجتمعنا للحلال الذي يقع من بعده الاحتلال. فحافظوا على اسركم، حافظوا على مجتمعكم، تمسكوا بدينكم، عودوا الى ربكم، تمسكوا بكتاب ربكم وسنه نبيكم صلى الله عليه وسلم. لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله منها بالحق، ذلكم والله منكم لعلكم تعقلون. الوصية الخامسة حفاظ على المجتمع الأيسر، لكن من سورة من السورة هنا الرابعة حفاظ على المجتمع حيث الحكمة والطاعة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله منها بالحق، حفاظ على المجتمع، بعد عن إراقة الدماء، بعد عن القتل. وانظروا الى مجتمعات لم تحفظ تلك الوصيه ولم ترعاها، كيف هي وكيف اراقه الدماء وكيف التخبط وكيف التغطيه البشريه وكيف وكيف بما نسمع عنه او نعاني منه في مجتمعاتنا الاسلاميه وعلى مستوى الجاهل والخالق. عباد الله، الوصيه الخامسه وتفصيل القول فيها نوعي الحكم من جمعة إن شاء الله جل وعلا في شهر رمضان مع الجمعة الأولى من شهر بإذن الله تبارك وتعالى، بعد أن تحول الجمعة من الرابعة في كل شهر من الليل إلى الأولى، بدءاً من الأولى لمحرم هذه الجمعة. وستكون بعد ذلك إن شاء الله تعالى اتباع الأولى من كل شهر من الليل. نواصل مع الوصايا حتى القراءة في سورة الأنعام، ونسأل الله عز وجل السلامة والسلام والموت على الإسلام والحسنى الأداء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسخر قلوبنا وحصن قلوبنا واعف عنا وعافنا واغفر لنا وارحمنا، ألف بين قلوبنا، أدم المحبة بيننا، أنزل السكينة علينا، وأصلح ذات بيننا، وأعطنا سبل الصلاح، ابن من الظلمات إلى النور، يا حبيب يا رسول ما إلا إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألكم صلاة الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.